الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قد ورد في الأثر المأثور: إلى متى أحار فيك يا سيد يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى. بالأمس أشرنا إلى الخطوة الأولى في هذا البحث التربوي، وهو أن أتباع المدرسة المهدوية والحقيقة المهدوية المقدسة، أن أتباع هذه المدرسة ابتليوا بآفات متعددة. أشرنا بالأمس إلى آفة الخطاب، وكيف أن الخطاب عند بعض أتباع هذه المدرسة كان خطابا غير مسؤولا، وكان خطابا غير موفقا، ومن حيث لا يشعر صاحب الخطاب دفع في خطابه نحو رؤية غير موفقة. عبرت عن هذه بآفة الخطاب، وكان من مصادر آفة الخطاب آفة التوقيت وآفة الدعوة إلى النيابة الخاصة. هذه جملة من آفات الخطاب، وذكرنا شواهد على ذلك. إذ يرقى البعض المنبر ويسعى في أن يموه على الحضار أن أمر التوقيت بات يكون أمرا قريبا جدا. آفة الخطاب، آفة التوقيت، أو آفة التطبيق. يسعى البعض أن ينزل بعض الرموز الدينية على الأسماء المذكورة في المنظومة المهدوية، فيقول فلان هو الخراساني، أو فلان هو اليماني، أو فلان كذا. هذه عبر عنها بأزمة الخطاب في ضمن المنظومة المهدوية. بعنوان ملاحظة سريعة: ليست المنظومة المهدوية في مكنونها الذاتي يوفر لنا أزمة خطاب وآفة خطاب، إنما أتباع هذه المدرسة هم الذين من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون هم الذين يبتلون بمثل هذه الآفة. هذه هي الآفة الأولى في ضمن سياق أتباع المدرسة المهدوية. الآفة الثانية التي أشرنا إليها بالأمس آفة التعريف، وآفة عدم معرفة حقيقة الإمام المهدي، وأن حقيقة الإمام المهدي تأتي على سياقات تخرصية وليست على سياقات علمية. فنرى من يشرق ونرى من يغرب. من يبالغ في تشخيص حقيقة الإمام المهدي بنحو يراه يفوق مقام النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، ويأتي شخص آخر ويسعى في تقريب الإمام المهدي إلى بعض المصلحين في زماننا وفي الأزمنة الغابرة، فحينما يريد أن يمثل إلى الظاهرة وإلى قائد هذه الظاهرة يسعى أن يذكر نموذجا من المصلحين أو من الثوار في زماننا، وأن يساوي بين المصلح السماوي المنصوب من قبل الله وبين المصلح البشري، وهناك فرق جلي وواضح بين هذين المصلحين. لا شك المصلح البشري يأتينا بأكل طيب، لكنه يبقى حجم هذا المصلح مصلحا بشري محكوم بالمقدرات البشرية الصرفة. أما المصلح السماوي سواء كان الرسول الأكرم أو أولياء الرسول الأكرم، هم وإن كانوا بشر لكنهم مدعومين ومسنودين من قبل السماء. ومن أهم مميزات المصلح السماوي وعلى رأس تلك المميزات أن يملك العلم اللدني كما يملك وسام العصمة، فينطلق بهذين الوسامين، وسام العلم الوسيع العلم الثاقب الرباني ووسام العصمة، وعلى أثر هذين الوسامين يمكن أن ينفذ المشروع الإلهي على أفضل أحواله وعلى أفضل أشكاله. وهنا بعنوان جملة معترضة بين قوسين، ولا نعهد أن نبي من الأنبياء لم يوفق في رسالته إلى المهمة الذي قام بها، إنما الكلام أن بعد تلك الحقبة التي عاشها النبي الأكرم هل استمر أتباع الرسالة على نفس النهج أم أنها انحرفت الرسالة، مما أدى إلى انحراف جمهور هذه الرسالة. وأيضا ينبغي أن يعلم وبوضوح جدا، اليوم حينما نستقرئ العالم بأكمله أتباع السماء أكثر بمراتب من أتباع الأرض، رايته قد ينحرفون على مستوى التصرف الخارجي، لكن كإيمان بالسماء، إيمان بالخالق، إيمان بالمعاد، إيمان بيوم الجزاء، هذه قضية تكاد تكون قضية متفق عليها. اليوم ما نحد مجتمعا يكون مجتمعا إلحاديا صرفا، نعم عندنا مجتمع الشرك الذي يجعل مع الله إله آخر، عندنا مغلوطة الإله عند بعض الأمم، أما أصل الانتساب في حد نفسه فهو انتساب فطري لا مجال للمحيص عنه، وإن انحرف في برهة لكنه بمجرد أن تتوفر الظروف المآتية يعود إلى صوابه وإلى جادة الانتساب إلى الله عز وجل. إذن كيفية التعريف للإمام المعصوم أو كيفية تعريف الإمام المهدي له المدخلية في تسويق القضية المهدوية على المستوى العالمي وفي إبرازها من الحالة المحلية إلى الحالة العالمية، وهذا من الأمر المنشود. من أهم مهام أتباع القضية المهدوية إخراج القضية المهدوية من مناخها وجوها المحلي وإضفاء جهة عالمية على المشروع المهدوي. نعم أيضا بعنوان التنبيه لا بد من الالتفات إلى أن العقل البشري مهما بالغ في نبوغه وعقله وذكائه ودهائه فهو عاجز على أن يعرف مكنون الإمام المعصوم. يا علي لن يعرفك إلا الله وأنا، ولن يعرفني إلا الله وأنا. من الخطأ بمكان أن نقول أننا قادرين على أن نعرف تلك الحقائق النورانية، هذه على حسب ذواتها فنحن عاجزين على المعرفة. أجل نحن نعرف هؤلاء عن طريق الآثار لا عن طريق نفس الحقائق. آثار هذه الوجودات تعرفنا شيئا ما عن هذه الحقائق. لذا في الرواية التي تلوتها على مسامعكم، وأي خطاب أصف فيك، ولم تقل الرواية وأي خطاب أصفك، وفرق جلي بين أقول وأي خطاب أصفك وبين قولي أي خطاب أصف فيك، إذ أني عاجز عن أصفك، ولكن أصف منك بعض الزوايا الذي أستطيع بحسب إدراكي أن ألمسها عنك. والخطاب خطابان، خطاب علمي وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى خطاب الروح وخطاب العلم، فالنجوى خطاب الروح والخطاب العلمي هو خطاب أصف فيك. أيضا النقطة الثانية والأزمة الثانية في القضية المهدوية لأتباع المدرسة المهدوية أنهم لم يقدروا الإمام المهدي حق قدره، وعلى ضوء عدم تقديرهم حق قدره سينتهي بنا إلى مشاكل شنيعة وفظيعة، لأننا لم نعرف صاحب هذه المنظومة من هو، ما هو مقامه، ما هو مشروعه، ماذا يتوخى منا. هذه الأزمة الثانية أزمة التعريف، نسميها أزمة الهوية، هذه غير الأزمة السابقة. الأزمة السابقة كانت أزمة خطاب، بينما هذه الأزمة أزمة التعريف. أزمة التعريف مثلنا لها لأزمة التعريف أيضا بمثالين. المثال الأول ما هو الوارد عند أتباع هذه المدرسة، لا على أساس سند علمي، أن الإمام المهدي سلاحه الأول هو السيف. قلنا هذا مرفوض رفضا باتا وليس بمقبول. أولا ليس هناك دليل معتبر عندنا يظهر من أن الإمام المهدي يتكئ على منطق السيف، إنما الإمام المهدي يتكئ على منطق العقل ومنطق العلم. فالإمام المهدي هويته التبشيرية ليس هوية العصا، ليس هوية السيف، إنما الإمام المهدي هويته التبشيرية هوية العقل والحجة والعلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا هو خطاب. هذا الخطاب الذي وجه من قبل السماء لدعاة السماء لا بد أن يكون خطاب العقل وخطاب العلم. وهنا ذكرنا وبوضوح أن كل من يمارس وإن تلبس بأي عنوان كان، وإن تلبس بعنوان مقدس، إلا أنه يسعى في أن يقرب الفكر السماوي بواسطة السيف والعصا، فإنه قد انحرف عن جادة الصواب. ليس من الصحيح بمكان أن يتكلم الإنسان مع الآخر على أساس لغة العنف ولغة القوة. لا تجدي لغة العنف والقوة، بل ليس هناك عندنا دليل على استعمال لغة العنف والقوة في إيصال المعلومة. وكل مجتمع يبتلى بمثل هذه الآلية المرفوضة فهو دليل على انحطاط ذلك المجتمع. وسمو المجتمع أن يرقى بمستوى التفاهم إلى مستوى العلم والعقل، لا إلى مستوى العصا والتخويف والتخوين والتضعيف للآخر. ومن هنا وبمناسبة إني أحدث أخوتي وزملائي وأصدقائي في السلك التربوي، إذا أرادوا أن يكون لهم الموفقية أن يغيروا ذلك المنهج، حينما نتابع روايات أهل البيت، أنا مو في صدد الآن أدخل في بعض الأحاديث الفرعية، وإلا كان من الضروري جدا أنت تشوف لما تدخل إلى بيت علمي بيت علمائي، ترى من الصعب على الأب أن يضرب ابنه بأدنى مراتب الضرب. أقول لك قصة في هذا المضمار وأمشي بشكل سريع لئلا أنحرف عن جادة البحث. أحد العلماء في يوم من الأيام ابنه أخطأ فخطأ فضربه بضربة كانت إلى حد احمرار البشرة. بعد ذلك التفت خاف أن يحدد هو الدية، فذهب إلى زميله ثم قال لابنه اكشف عن مكان الضرب. فنظر إليه ذلك العالم الزميل قال ما هي دية هذا؟ ظن زميله بأن الآخر قد ضربه فحدد الدية، فقال هذه هي الدية. قال من الذي ضرب؟ قال أنا الذي ضربت، وإني أستغفر الله على هذا الفعل، مضافا إلى أنه لا بد من التكفير. ليس هناك ولاية للأب على الابن في أن يضرب ابنه متى ما شاء، وبطريق أولى ليس هناك ولاية للمعلمين وأساتذة التربية أن لهم ولاية على ضرب الإبن، وإذا مورس هذا العمل فيحتاج كما اليوم لو واحد في شهر رمضان يفطر عمدا فعليه الكفارة، فمن ضرب طفلا صغيرا وكان نتيجته إلى الإحمرار فإن ذلك يستدعي مضافا إلى الذنب الأخروي ومضافا إلى استحقاق العقوبة الأخروية لا بد له من إعطاء الدية في عالم الدنيا. ولا فرق بين أن واحد اليوم يتجاوز على الآخر ويضرب الآخر وبين أن يتجاوز على الطفل الصغير. من الذي أعطاك هذه الولاية؟ سبل التربية مضافا إلى أنها لا تنتج في أجواء العنف. احنا اليوم حينما ننظر الى نماذج موفقة في عالم التربية نرى انها لم تستعمل الاسلوب العنفي، ولما ننظر الى المجتمعات المتخلفة نرى ان اول شاخص في استعمالها التربوي استعمالا للعنفي. والعالم الموفق هو الذي يحترز عن العنف، عنف الفتوى، عنف اللسان، عنف اليد، شتى أنحاء العنف فهو مرفوض. الكثير منا يتذكر المرحلة السابقة وكيف أنه هناك كان تجاوز وتعدي على بعض على الهوية الشيعية، لكنه كم من شخص أصر على المرجع الديني على أن يصدر فتوى بأن يمارس الكيل بالكيل، لكن كان الجواب ذلك لا يجوز، العنف الفقهي مرفوض، العنف الفتوائي مرفوض، العنف الخطابي مرفوض، العنف الاجتماعي مرفوض، العنف اليدوي مرفوض. طبعا أدنى وأخس مراتب العنف العنف اليدوي، عنف الجوارح. أنا ما أريد أدخل في السياق الاجتماعي، من يعطي للزوج حق في أن يضرب زوجته؟ أنتوا راجعوا أي كتاب فقه اليوم بأيديكم شوفوا أكو فقيه عندنا يسمح للرجل أن يضرب زوجته أو للرجل أن يضرب ابنه؟ إذن المحور الثاني والآفة الثانية في المنظومة المهدوية آفة التعريف، ومثلنا بمثال آخر أيضا لآفة التعريف أيضا تدخل في سياق آفة التعريف غير المثال الأول، وهو أنه منطق الإمام المهدي هو السيف، قلنا هذا مرفوض. الآفة الثانية أنه الإمام المهدي إذا خرج فإنه يحارب العلماء، هذه الروايات التي هي مشهورة على الألسن وليس لها أساسا في المأثور الفقهي وفي المأثور الروائي، أن الإمام المهدي إذا خرج مضحك إنسان لما يسمع هذا الكلام. أولا ليس بموجود، ولو قدر أنه موجود لا بد من ضربه، ضرب هذه الروايات عرض الجدار وفق المنهج المذكور في محله، أن كل رواية جاءت عنا كانت مخالفة للكتاب والسنة والعقل فهي مرفوضة، واضربها عرض الجدار، فهو من الزخرف من القول. وهكذا مثل هذه الألسن الذي وردت على ألسن العترة الطاهرة في هذا المضمار، كيف يتعقل للإمام المهدي؟ نعم هناك ناس ممن يتلبس بالعلم كالأحبار والرهبان، هؤلاء هم مو كل الأحبار والرهبان ممن يتلبس بهذا اللباس، بل توجد عندنا روايات وذاكرة حيثية، مو لأنه صفة العلم هي الذي تدعو إلى أن الإمام المعصوم المهدي هو الذي يواجه. الآفة الثالثة التي ذكرت في المقام وهي آفة الأولوية، الآفة الثالثة آفة الأولوية. أنا لأجل أن أوضح فكرة الأولوية ابتداء أذكر هذا المثال ثم أعاود من جديد على تقريب آفة الأولوية في ضمن المنظومة المهدوية وفي ضمن أتباع القضية المهدوية. اليوم كليتنا احنا موظفين ونتقاضى راتب من الدولة، كل واحد يتقاضى راتب معين، افترض راتب الشهري 1,000,000، فوق امامي مجموعة قضايا لا بد ان اصرفها ولا بد ان اقتنيها واشتريها، انا بحاجة الى بيت، بحاجة الى سيارة، بحاجة الى ملابس، بحاجة الى سفر، بحاجة بحاجة بحاجة، عشرات الحاجات، كل انسان يملك عشرات الحاجات. هل من المعقول ان انسان يجي راتب الشهري 1,000,000 اول يوم ياخذه يدعو كل اقاربه يقول لهم اليوم انتم معزومين عندي على وليمة غداء، 1,000,000 دينار يصرف على اقاربه او على اصدقائه، ويبقى 29 يوم يبقى بلا مال. شو نقول؟ ضعف في فقه الاولويات، ضعف في فقه الاولويات. يعني يعد مثل هذا الشخص انحرف عن اعتدال الصرف، هناك قانون يسمى قانون اعتدال الصرف. ابني يجي طالب بحاجة اقول له بلي هذه الحاجة وان كانت ضرورية لكنها في المرتبة الثانية حسب تدرج الحاجات عندنا، او في المرتبة الثالثة تريد موبايل، اي صحيح من حقك ان اشتري لك موبايل، لكن الان اكو قضية اهم من هذا، لا بد ان ادفع فلوس الى ماذا؟ الى المولدة. صرف المال الى المولدة الخارجية اولى من صرفها الى ان اشتري واقتني لابني جهاز موبايل. هذا لا يعني ان جهاز الموبايل ليس بضروري، وانما بحسب المرتبة ان يكون هذا الامر متأخر عن مرتبة سابقة عليه، والمرتبة السابقة عليه ان اصرف هذا المال في اولويات اهم. هذا القانون قانون حياتي وقانون فطري في المنظومة المهدوية، وهكذا في المنظومة الدينية. أنا أذكر المنظومة المهدوية لأنه هي عينة البحث، وإلا ربما جزء من هذه الآفات التي تسجل كآفات للمنظومة المهدوية هي بنفسها هي آفات للمنظومة الدينية أيضا. هذا الذي أذكر نموذجا في عهد أمير المؤمنين، ونموذجا نتلبس به من حيث لا نشعر بأننا نقدم من ليس بمهم، نقدمه على ما هو مهم. في عصر أمير المؤمنين حينما جلس على المنبر وقال اسألوني قبل أن تفقدوني، فقام الشخص وسأله قال كم شعر في رأسي. هذا فقه لا موفق، هذه الفقه لا أولوية، هذا تقدم الأمر الذي ليس فيه التعلم فيه زيادة نفع، ليس زيادة محركية، لا محركية علمية ولا محركية جوانحية ولا محركية سلوكية. أي كل معلومة تصل إلي لا توظف على أنها معلومة علمية، أو لا توظف على أنها معلومة جوانحية، أو لا توظف على أنها معلومة سلوكية، لا قيمة لها. العلم بها والجهل بها ربما يكون على حد سواء وسيان. هنا يتضح لنا في المنظومة المهدوية، وبهذا يتضح أني في صدد الإجابة عن جملة من الأسئلة، أنه طبعا راح أذكر نموذجين قضايا الذي ترتبط في واقعة الطف، ترى أن البعض يصعد المنبر ويرقى المنبر ويتكلم في أنه في قضايا الآن ليس لها أي مدخلية في النهضة الحسينية، هذا تحريف في النهضة الحسينية. أما الإمام الحسين كم شخص قتل، كيفية القتل، اللباس الذي لبسه الإمام، الحصان الذي خرج عليه الإمام، فلان قضي الرمح الذي كان، طول الرمح، عرض الرمح، أي شيء له المدخلية في النهضة المهدوية. من يستهلك في مثل هذه المعلومات يفقد روح المنظومة المهدوية. الآن كثير من الناس يسأل أنه الإمام المهدي إذا خرج أريد خارطة خروجه من أين وإلى أين ينتهي. استنتهى ابتدأ من مكة وانتهى بالعراق، أو ابتدأ من العراق وانتهى بالمكة، شيء قدم وشيء أخر، هذا شنو أثراء على المنظومة المهدوية، شنو تأثير العلمي علي، شنو تأثير السلوكي علي، شنو تأثير التربوي علي؟ هل أن المقنن الشارع المقدس الحكيم الله عز وجل حينما أتى بمثل هذا الثراء الكبير، هل كان همه الأول والأخير أنه تطلع على أنه مسيرة الإمام تبتدئ من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال؟ أليس هذا تحريف في المسيرة المهدوية؟ أليس هذا تغييب للعناصر الرئيسية في القضية المهدوية؟ أليس هذا صرف النظر عن الأمور الأساسية والانشغال في الأمور اللا أساسية وتدخل في ضمن السياق الترف العلمي لا في ضمن السياق الأساسي العلمي؟ هذا الفقه اللاموفق. هذا نظير ما قلناه في المثال أن البيت يحتاج إلى أمر ضروري ولا بد من صرف الجهود إلى الأمر الضروري، أن نترك ذلك الأمر الضروري وأن نصرف تمام الراتب على قضية تافهة لا قيمة لها ولا مدخلية لها. هسه أهل عزمتهم لو معزمتهم، أصدقائي عزمتهم لو معزمتهم، شي يصير؟ شي يتغير؟ أكو قضية اليوم مهمة، أن كيف أستر عائلتي، أن كيف أستر أولادي، بس لا أصرف على أصدقائي، ثم ماذا؟ خل يزعل صديقي، ثم ماذا؟ هناك أولويات مقدمة في حياة الإنسان، في ضمن المنظومات الفكرية أيضا هناك مقدمات. اليوم كثير منا ينحرف عن جادة القرآن الكريم وينشغل في أمور يرى لنفسه أنه منشغلا في الدين وهو بعيد عن الدين. أنا ما أريد أدخل الآن في تحديد بعض تلك المصادر الذي تدخل في سياق السفه العلمي لا في سياق الحكمة العلمية، هذا سفه علمي، الانشغال باللا نافع سفه علمي. وهل أن المنظومة المهدوية فاقدة لروح عظيمة حتى نحتاج أن نتشبث بالسفه العلمي؟ واضح. ومن ينشغل في السفه العلمي من المحال أن يكون مشروعه مشروعا عالمي، بل من المحال أن يكون مشروعه مشروع التخاطب الثنائي. المشروع السفهي أول مقوماته الفناء والسقوط وعدم الحوار وعدم إمكان التكلم مع الآخر. أنا إذا أحمل مشروع مخجل ما أقدر أنه أنطق به حتى مع أصغر أولادي، لأنه أدري مقومات الفراغ، أدري مقومات السقوط فيه موجودة. إنما المشروع يكتسب مقوميته فيما إذا كان يحمل روح الحقيقية. ابحثوا عن روح القضية المهدوية الحقيقية، وروح القضية المهدوية الحقيقية هي تلك الروح العلمية التي تهذب الإنسان وتوصله إلى الله عن أقرب الطرق إلى الله، فهو أقرب الطرق إلى الله. القضية المهدوية إذا واحد يريد يشوف أنه يعيش ثراء القضية المهدوية، يعيش أنس القضية المهدوية، يعيش واقع القضية المهدوية، يرى أنه مع الله. حينما يرى نفسه مع الله يعلم بأنه مع المهدي. أما إذا افترضنا أن شخص يدعي أنه من الصبح إلى الليل يلهج بالقضية المهدوية ولكنه هو عاصي لله، عاصي على مستوى العمل، الناس كلها تعرف بأنه ليس بمستوى لائق في مقام العبادة، بل الطامة الكبرى كما سنرى أن البعض ممن ينتسب باسم القضية المهدوية لتحصيل مكاسب وحطام الدنيا أن يستعين بالقضية المهدوية، والحال أنه يزهد عن أبسط العبادات. تدرون الآن ممن ينتسب إلى القضية المهدوية بعض الاتجاهات المنحرفة تثقف إلى اللا صلاة باسم القضية المهدوية، تثقف إلى اللاصوم باسم القضية المهدوية، تثقف إلى مسألة ارتكاب المحرمات والإثم باسم القضية المهدوية. هل يا ترى أن القضية المهدوية هي مدعاة للانحراف وارتكاب الإثم والذنب؟ هل يتصور في حق الله عز وجل المرشح والمؤسس والمخطط والمنظر للقضية المهدوية، الله هو المخطط للقضية المهدوية، هل نأذن لأنفسنا أن ندعو أن القضية المهدوية تنتهي بنا إلى المحرمات والضلال والمؤسس لها هو الله عز وجل؟ كيف نجرأ بمثل هذا الكلام؟ هذا المنطق اللا سليم، هذا الانحراف في الفهم المهدوي. لذا عندنا ميزان. كل شخص يقول أنا منتسب إلى الإمام المهدي يقول له تعال اكشف أوراقك، اكشف مصداقيتك، اكشف واقعك، اكشف سلوكياتك، بمقدار سلوكياتك أنت تدعم بالإمام المهدي، بمقدار عبادتك أنت تدعم بالإمام المهدي. هذه آفة ثالثة غير آفة الخطاب، وغير آفة التعريف، وغير آفة الفقه، فقه الأولويات. المورد الرابع آفة الاختراق. الأزمة الرابعة لأتباع القضية المهدوية آفة الاختراق. اليوم باسم القضية المهدوية هناك اختراق، اختراق للدين، هناك تجاوز على الدين باسم القضية المهدوية. تدرون أنقل هذه القضية وأريد على ضوءها تشخصون حجم التعرف على الدين. الإمام سلام الله عليه في مجلس من المجالس تكلم برواية، كان الراوي جالس، صار بناء يحدث الرواية الذي سمعها من الإمام إلى آخر في نفس المجلس الذي كان حاضر فيه الإمام. بدأ يتكلم، زاد شيئا بسيطا، نهره الإمام، قال له ويحك أنا ما قلت هكذا، أنت ليش ما عندك أمانة علمية؟ ليش ما يكون عندك معيار علمي؟ ليش تزيد شيء أنا لمسته قائلا له؟ اليوم احنا عندنا صوفية مهدوية، عندنا عرفانية مهدوية باطلة، هناك صوفية مهدوية. تدري شنو معنى صوفية مهدوية؟ نسك يرتكبه بعض باسم الإمام المهدي ليس له أي أساس في الدين. احنا في الأذكار إذا أجت رواية قالت أنه لابد أن تذكر الله أكبر 100 مرة، أنا مقيد لابد أن أذكر الله 100 مرة، ما أقدر أذكر 101. قد واحد يقول لي الله أكبر من الأذكار المستحبة، أقول نعم هي من الأذكار المستحبة، لكن المشرع طلب مني أن أذكر 100 مرة. الآن إذا أنت تروح للدكتور ويقول لك الدكتور أنه تتعافى لابد أن تستعمل الدواء الفلاني بمقدار ملعقة، تقول إيه هذا دواء معافي ومشافي، بمكان ملعقة ألزم كل الهارة وأشربه، مقبول هذا؟ ليش؟ الطبيب يشخص أنه حاجتك إيش قد، مو أنت الشخص حاجتك إيش قد. ملعقتين ما مختفرة إليك، ما مأذون به، ما مسموح له، هذا انحراف، هذا زهد في المشرع، هذا تجاوز على المشرع، هذا تعدي على المشرع، هذا ظلم للمشرع. اليوم الظلم الأكبر للمشرع أن يكون الإنسان ينصب نفسه على أن يكون مشرعا آخر. هذا من قبل يوم واحد دكتور عند عيادة افترض أنه غاب عن العمل بمقدار 5 دقائق، داخل اللي يقص التذاكر صار بناء أنه الدكتور ما أجي يقول خب أنا أبعد وراء الكرسي وأنا أكتب هذا. الدكتور لما يجي يشرف على هذا المشهد شي يتأذى؟ يتأذى لو ما يتأذى؟ يتأذى. ليش يتأذى؟ وين نقطة الأذية؟ أين التألم؟ يخاف أنه أخذ منه هذا فلوس التذكرة هاي؟ يقول لا أكيدا لا. إذن ليش يتأذى؟ يقول تعدى على الحق، تعدى على الحق. أنقول لكم فت قضية لا بأس بها، وأريد تكون قضية جوهرية في حياتنا، في معرفة حياتنا للدين ولكل سبل الحياة. يقول شخص، يقول أنا كنت بالقطار في طريقي من مدينة من لندن إلى مدينة أخرى في لندن، قاعدين على الكراسي، شفت واحد يعصر براسه، كلمته قلت ليش بيك تعصر براسك؟ قال عندي صداع. يقول افتحت جنطتي طلعت له حباية انطيته إياها، هذا هم بلعها استفاد منها. بعد شوي سألت قلت لها شلونك؟ قال الحمد لله ارتاحت، كل شيء ماكو، راح الألم. يقول وصلنا إلى المحطة، أتودع أوادعة، فقلت له أنا فلان، عرفت في اسمي، هو عاد علي قال لي دكتور فلان. يقول قلت له أنا مو دكتور. قال أنت مو دكتور؟ قلت له لا مو دكتور. صح شرطة بوليس تعالوا. أجل شرطة، ها شكو؟ قال هذا تعدى علي، ودوني إلى المخبر، هذا تعدى علي.
ودوه إلى المغفر. يقول أنا ما أدري شيء، أنا قمت بواجبي وترتب الأثر وراح الألم، ليش ودوني للشرطة هم ما أدري. هذه الثقافة المغلوطة، هذه المصيبة الكبرى. يقول رحنا إلى الشرطة، قال لي تفضل شبيك شلون تعد عليه؟ قال نصب نفسه على أنه طبيب وهو ليس بطبيب، وموه علي بأنه طبيب وهو ليس بطبيب، وأنا أخذ الدواء. لا يقول أنا سألت قلت له قبل انتفعت؟ قال لي انتفعت، بس انتفاعي كان صدفة، أنا لو بهذا الدواء كنت ميت، شلون كنت أقدر أثبت حقي؟ يقول حكمت المحكمة للتجاوز على الحق بكذا. هذا التعدي على المنظومة الفكرية التخصصية من قبل بعض الفضوليين، قضية المهدوية يصير تعدي عليها من قبل فضوليين مو أصحاب تخصص. اليوم أنت تسمع كتب تصدر تباوع، هذا شنو تاريخ العلمي؟ ما عندك التاريخ العلمي زين، لك الحق أن تكتب، ماكو مانع، ماكو حكر على العلم، العلم ليس حكرا على أحد، لا بأسه، باب العلم مفتوح، باب العلم كمال، لكن باب العلم كمال هذا مو معنى أنه فوضوية العلم، وغلط بين أن نقول باب العلم كمال وبين أن نقول باب العلم كمال على أساس الفوضوي. باب العلم كمال هذا بالتالي الكلمة التي تطبع احنا مسؤولين أمام طباعتها. حينئذ لأجل المعالجة شو نسوي؟ إذا واحد يقول أنا أحب أكتب في القضية المهدوية، نقول له لا بس اكتب، بس خلي يشرف عليك أستاذ مشرف تخصصي، خلي يشرف عليك أستاذ مشرف تخصصي حتى تكتسب هذه الرسالة شرافة، شرافة التخصص، وإلا يصير تطفل، وإلا يصير ضياع، ضياع للمعايير العلمية. إذا صار بناء كل واحد يكتب كل ما يشتهيه وكل ما في ذهنه في ضمن العلوم التخصصية، أنا يعجبني أكتب الآن في فن الصيدلة، أقوم أكتب بما أشتهي أو أقوم أصنع كيف ما أشتهي وأنزل إلى الأسواق، هل هذا مقبول بلغة العلم وبلغة العقل؟ هل هذا مقبول؟ لماذا نرفض مثل هذه الأمور في الأمور الحياتية ولا نرفضها في الأمور الدينية؟ لابد أن تكون المعايير محفوظة. شخص صار لثلاثين سنة يتعب ويدرس ويطالع ويحقق، وهي شخص الآن نزل إلى الساحة يريد يكون يبين في الموقف، هل هما على حد سواء؟ طب هذه معايير فطرية، هذه معايير مقبولة، ليش هذه المعايير المقبولة نحن نرتضيها في غير المنظومة المهدوية؟ لما تصل القضية إلى المنظومة الدينية والمنظومة المهدوية، اليوم الضريبة الكبرى التي نحن نتحملها اتجاه الدين أن من بعض الناس الذي هو فاهم جزء من الدين ما فاهم الدين بأكمله، ويصير بناء على وفق هذه الزاوية من الفهم حفظ شيء وغابت عليه أشياء، وواضح أن الشخص الذي يحفظ شيء وتغيب عليه أشياء من المحال أن يصل إلى طريق الصدى، من المحال إلى أن يصل إلى الإصابة. الذي يحفظ شيء وتغيب عليه عشرات الأشياء ما ممكن، وهذا قانون طبيعي لا مجال للتجاوز عنه، ومو لكونه خوش آدمي. بعض الناس يقول يا أبا مو هذا خوش آدمي، إذا خليه يكتب، وكأنما إذا صار خوش آدمي يعني له الحق في أنه يتطفل على العلم. طب إذا أنت هم اسمع هذا خوش آدمي، خلي إحنا نروح يمه خوش آدمي نتعالج، تقبل؟ مقبول هذه لغة علمية مقبولة؟ إحنا أحيانا في مناخات الجهل تنشأ عندنا آفات الانحراف. اليوم نخشى في القرى والأرياف انتشار المنظومة المهدوية المنحرفة، ليش؟ في المدن ما نخشى هذا المعنى، ليش ما نخشى في المدن ونخشى في القرى والأرياف؟ لأن القرى والأرياف القضية قائمة على أساس البساطة، السذاجة، الجهل، عناوين معينة، بعض العناوين، وكأنما هي المعيار الحاكم عندنا، كون هذا فلان منتسب إلى الزهراء سلام الله عليها، وكأنما هذا ملاك تصحيح المقولة وتصحيح العلم. ولذا شوفون شوية نبتعد عن أجواء المدينة، ندخل في القضايا القرى والأرياف والكذا، نشوف المصيبة والطامة الكبرى، انحرافات فظيعة في الجانب العقائدي. منشأ شنو؟ منشأ أنه جهل، منشأ أنه اختراق. القضية المخترقة، أنقل لكم قضية أخرى
أنا ما بنائي أدخل، كان بنائي أواصل أمامي جدول مهم من المعلومات لابد أن أوصله للأخوة، لأنه أنتم سلك تربوي، أنتم وسائط في نقل هذه المعلومات، أنتم الجناح الذي يمكن الآن المجتمع بواسطته أن يرقى إلى الكمالات حقيقة. وهذه معلومات إذا قدرنا ننشرها وبشكلها الموجود إلى المجتمع، احنا راح نفرض مناعة في الانحراف في المجتمعات. انقل لكم قضية كل ربما مار عليكم اسم مهدي السوداني. مهدي السوداني منه؟ مهدي السوداني هو شخص في السودان ادعى انه هو المهدي المصلح، استطاع ان يحارب الانجليز وان يخرجهم من السودان باسم لقب المهدي، مهدي السودان. كيف تحققت؟ اقرأوا في تاريخ مهدي السودان، شوفوا شلون قضية مهدي السودان شلون انخلق وشلون اخترقت هذه القضية، على اي اساس تخترق مثل هذه القضايا المقدسة الذي لا بد لها ان نفرض لها مناعة، ولا بد ان نرسم لها حصنا، ولا بد ان نمنع من اختراقها، لانه بمقدار اختراقها بمقدار مصادرتها والغائها، اختراقها الغاؤها. مهدي السوداني فد رجل ذكي ونبه بدا يفتش على انه في السودان منو اكو شخص مقدس، بحث 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 بحث، عثر على انسان موضع قبول الناس، موضع احترام الناس، وكان رجلا مقدسا عابدا زاهدا صادقا، اقترب الى ذلك الشخص. اقرأوا، هذا ليس قصة موهومة وليست قصة مخلوقة، وإنما واقع مجتمعاتنا الإسلامية. اقترب إلى ذلك الشخص، بدأ أنه قال له أنت إنسان ذا مقام وذا منزلة، تعبيرنا إحنا بدأ ينفخ به شيء فشيء. ذاك صدق، بعد ما صدق قال له أنت هل قد مقدس إذا مت أن الروايات القائلة بأن هناك مهدي آخر الزمان هو الذي سيبني على، أولا هو الذي سيجهزك وهو الذي سيبني قبرك، وأنت اكتب بالوصية هذه القضية أن الذي سيشرف على تجهيزي وعلى بناء قبري هو المهدي، مهدي آخر الزمان. وانتظر هذا سنة وسنتين إلى أن يموت ذاك، إلى أن مات. قبل ما تفتح الوصية بادر هو الشخص في التجهيز، وبادر في ترتيب القبر وهيئ القبر وكمل. بعد ما كمل قال لأولاده أطلب منكم أن تفتحوا الوصية حتى نقرأ ما في الوصية. فتحت الوصية، كانت الوصية ماذا؟ أن الذي يجهزني ويشرف على بناء قبري هو المهدي، مهدي آخر الزمان. قال إذن أنا المهدي، أنا المهدي، أنا مهدي آخر الزمان. استطاع أن ثلثي السودان أن يكون أتباعه، ثلثي السودان أن يكون أتباع هذا الرجل، ودفعوا الغالي والنفيس، دفعوا المال ودفعوا الدم لأجل هذا الشخص بحيلة قامها مثل هذا. هذا أين مشكلتنا؟ السذاجة مشكلتنا أين؟ سهولة اختراقنا. اليوم نحن نخترق، فكريا نخترق، دينيا نخترق، احنا نعطي مجال للآخر أن يخترقنا، احنا نسمح للآخر أن نعطي مجال أن يخترقنا. ألم نقرأ الروايات التي تقول أن المؤمن يرى بنور الله؟ ألم نقرأ أن الروايات تقول أن المؤمن كيس فطن؟ ألم نقرأ الروايات التي تقول من علامات المؤمن أن لا يخدع؟ ليش لما نصير على مستوى السلوك وفي القضايا المهدوية نحاول أن نصدق كل من يحكي في الحكاية نصدق به؟ منو هذا؟ إيش قد حجمه؟ إيش قد واقعة؟ كل هذا نسكت عنه. شخص الآن مار قال بدي حكاية، احنا ناخذها راس مال ونطبل بيها ونزمر بيها. ونجعلها رصيد ورأس مال عندنا، وإحنا نصير دعاة لنشر هذه الثقافة الباطلة من حيث لا نشعر. منو قالها؟ أحيانا تجينا رسائل أنه الإمام المهدي سيخرج في الحلة. قد مرة كنت في محاضرة، بعد ما كملت المحاضرة قام واحد سأل سؤال قاعد يمي عريف الحبل، قال لي هذا يدعي أنه مزوج بنته للإمام المهدي. تريد تصورون هذه أمور ما موجودة في مجتمعنا. في العمارة، في العمارة أنا أتلقى تليفون أنه الإمام المهدي سيخرج خلال نهاية هذا الشهر. طبعا القضية قديمة، وطلعوا أسلحة وطلعت حيوانات وشيات وذبحت. في أسئلة واحد من أهل العمارة قلت له كم ذبيحة ذبحت؟ قال أكثر من 100 ذبيحة ذبحت لأجل خروج الإمام المهدي. من وراء هذه الأمور؟ من الذي يصنع هذه الأمور؟ لماذا نأذن أن تنتشر هذه الثقافات في بيننا؟ لماذا نسمع؟ ألا نتحمل جزء من الضريبة؟ ألا ينبغي لنا أن نكون لنا موقفا مشرفا اتجاه الصد عن مثل هذه الانحرافات؟ تدرون أن السيد الإمام السيد السيستاني أعلى الله في مقامه الشريف في قضية الإمام المهدي، وقلما السيد يكتب شيء في قضية الإمام المهدي، في خلال فترتين يكتب استفتاءين وينشر على العامة من الناس. قبل حدوث شهر، أقل من شهر، كتب استفتاء في خصوص الادعاءات الباطلة في القضية المهدوية. إلى يا حجم وصلت القضية وخطورة الموقف حتى أن المرجع، عادة ليس من شأن المرجع أن يكتب في قضية معينة أكثر من مرة واحدة. طبيعة المرجع، هذا قانون المرجعية، أن ما تتكلم كثيرا وأن ما تحكي كثيرا، وأن لما تحكي تحكي كتايتها مرة واحدة. والناس إذا صار بناهم أن يحترموا قول المرجعية يحترموا، ماكو، ليس عندنا اكثار الخطاب. انتم تدرون ان الامام الجواد حينما نجي في الرصد العلمي نرى انه مجموعات الكلمات الصادرة من الامام الجواد لا تتجاوز 1000 كلمة. ليس قيمة العالم باكثاره في الكلام، انما قيمة العالم ان يرسم النهج الصحيح والطريق الصحيح. هذه هم بالمناسبة اقولها، البعض من حيث لا يشعر يحاول أنه يضعف. طبعا هناك مصيبة كبرى، البعض يحاول أنه ينظر للمرجعية. ليش المرجعية؟ إلى حد أن ينظر إلى المرجعية في أمور هو يعتبرها من أوضح الواضحات. ليش المرجعية ما تتدخل في الأمر الفلاني؟ زين، هل أمر بهذا المستوى من الوضوح كيف يغيب عن إنسان عالم؟ هذا لا يغيب عن إنسان جاهل. إذن لا بد من التشكيك بأن المرجع عالم، بل لا بد من القول بأن المرجع من أدون مراتب الجهال، لأن أوضع الواضحات تغيب عليه. تلك المعلومات الذي واصل إليك وبالبداهة أن تجاوب عنها وبالفطرة تجاوب عنها، وما يحتاج لك أن تمعن النظر ولا يحتاج لك أن تصبر في الإجابة عنها، المرجع ما يجاوب عنها. إذا تبين أنت أعلم من المرجع، واحد، اثنين، أن المرجع هل قد مستواه ساقط حتى ما يقدر أن يجاوب حتى عن الأمور البسيطة. ليس الفخر في الإكثار، ليس من شأن العالم أن يكثر في الكلام، شأن العلم أن يكون قليل الكلام. ارجعوا إلى سيرة علمائنا وأئمتنا وانظروا ايش قد كانوا يتكلمون. المقام قد يدعو أنه نتكلم بكلمات قصار، ولكن مع هذا في قضية الدعاوى الباطلة صدر من المرجع. طبعا المراجع في النجف بأسرهم كتبوا في هذا المضمار لخطورة الموقف. النجف طبعا أنتم ما عندكم معلومات ربما إحصائية، لو شوية واحد يتابع الموضوع عن طريق الإحصاءات والمعلوماتية يعني يصاب بيأس أنه كيف ينجر المجتمع والواقع إلى مثل هذه القضايا الانحرافية. هذه أيضا آفة أخرى، وهي آفة الاختراق. آفة أخرى كنا نقولها آفة الفتور، الفتور السلوكي. هذه آفة كلش خطيرة، آفة الفتور السلوكي في القضية المهدوية. آفة التهميش للقضية المهدوية. آفة أنه نرى أن القضية المهدوية ما تحتل مرتبة من الاستراتيجية. آفة مغيبة القضية المهدوية. أنا هذه إذا تسمحوا لي، هذه الآفة راح أجعلها بوابة للبحث القادم. ولو أشير إليها إشارات يبقى إذا عندنا لقاءات مستقبلية نحاول أن نركز عليها. لابد لأجل أن لا نهمش القضية المهدوية لابد أن نلمسها بلمس فطري وجداني. شوفوا، خل أبين فد مثال حتى يصير واضح. اليوم إذا واحد ما شايف حلوى معينة، طب هل يعشقها؟ هل يفكر فيها؟ هل يسعى للوصول إليها؟ لا. ليش؟ لأنه أساسا هو غايب عنا هذه. نعم فد عمومات كلية، أكو فد حلوى، أما شنو واقعها، شنو طعمها وكذا، هذه هذا طيف من الناس لا يفهم من القضايا إلا العموميات، العموميات العامة البعيدة تمام البعد عن الحقائق. هذا نمط. أكو نمط ثاني، أقول البقلاوة، يقول لي إيه أنا أرسم لك إياها البقلاوة، يبدي يوصف البقلاوة ويبينها وطعمها وشكلها. طبعا كل ما هم كان بيانه أقوى، كل ما كان مدعاة إلى أن شنو المقابل ينجذب إليها ويعشقها أكلها، إلى حد أنه أحيانا هم يسال اللعاب إذا كان المتكلم موفقا في البيان، قد يكون قادرا في بيانه أن يوصل المقابل إلى أن يسال باللعاب. هذا طريق ثاني. أكو طريق ثالث، أشيل البقلاوة وأخليها بحلقة، هذه الحالة الثالثة. هذا الذي تذوق البقلاوة عشقها بالوجدان، عشقها بأحاسيسه، عشقها بكل ما يملك، أصلا ما تغيب عنه بعد، خصوص إذا تذوقها. طبعا التذوق المادي أدنى مراتب السعادة، التذوق الروحي أعلى مراتب السعادة إن شاء الله. كنا يكون لنا حضورا بمثل هذه المحافل والمجالس في الجنة، هناك تشوفون المعاد الروحاني ويفوق على المعاد الجسماني بمراتب كبيرة. سعادة المعاد الروحاني تفوق، أصلا بعد ما تريد معادا جسمانيا وإنما تريد معادا روحانيا، العشق الروحاني، المعاد الروحاني. إحنا لابد أن نرقى في قضية الإمام المهدي وأن نخرجها في ضمن مراحل من القالب الأول، وهو أنه أكو حلوى، شنو نوعيتها، شنو شكل. طبعا قلت لك أكو فت قضية ما وراء الملعب، شنو القضية ما وراء الملعب؟ أن نصور الحلوى بصورة بشعة، هذه إذا صورناها يعني إحنا ظلمنا الإمام المهدي تماما، كما تصور عند البعض أن يحاول أن يصور الإمام المهدي بصورة مظلمة بشعة منثرة مبعدة. هذا رأي، يقول أنا دي أصورها، إيه دي أصورها للحلاوة، لكن دي أصورها بالتصوير المضاد. وأكو مرحلة الذي إحنا تقريبا إذا أريد نصنف أنفسنا بدراسة موضوعية من دون أن نبالغ في البيان، إحنا في هذه المرحلة أن نعرف الإمام المهدي في ضمن أسطر، لكن أسطر المانشيتات العريضة، ما ندخل في الفصول والسطور، ما زلنا في المانشيت، أما فصول البحث مو واضح بيدنا، سطور البحث مو واضح بيدنا، لا الفصول واضحة ولا السطور واضحة. ومن الواضح الذي لا يحمل الفصول والسطور لا ينجذب إلى الكتاب، أما إذا كان نحو كتاب فصوله بيده، سطور بيده، ولا بيده بالعقل، لا بيده بالحس العلمي، بيده بقلبه، بيده بوجدانه، أي خطاب أصفك وأي نجوى. نطالب النجوى. النجوى تدري شنو؟ احنا نسميها ثقافة الإنسان اللي يدي خاطب الآخر بلوعتين، الخطاب بلوعة، الخطاب بحنين، الخطاب بانكسار، الخطاب بتوسل، الخطاب أمام منقذ، الخطاب الذي أعلم بأن الذي أخاطبه بيده كل شيء، بيده كل أموري، أن الذي هو يسيرني. اليوم إذا رئيس إدارة مالتي أدري أنه يلعب بمقدراتي، لما أخاطب أخاطب بحجم بكل تخوف وبكل تواضع وبكل تأدب وبكل مدروسية أن لا أتلفظ ربع كلمة تأذي، أخافا أنه يتأذى وبالتالي ينقص من مقامي. أليس أن الإمام المهدي هو ولي النعمة الحقيقي؟ أليس هو واسطة الفيض بين الله وبيننا؟ أليس هو الشفيع المشفع في يوم القيامة؟ أليس بيده الحساب؟ ألا تعرض أعمالنا عليه في كل عام؟ هل من المناسب لنا أن نتصرف بتصرف أن ندخل الحزن على قلب الإمام المهدي؟ لو كنا نعرفه حق قدره ما كنا فعلنا ذلك. ألم نقرأ أن الإمام المهدي يحضر في الموضع؟ قال محمد بن عثمان العمري قال فوالله سمعته يقول ويناجي بصوت عالي، النائب للإمام المهدي في غيبة الصغرى محمد العمري يقول سمعته يقول والله إني لأحضر الموسم وإني لأرى الناس وإني لأنظر إلى أفعال الناس. أنا بعد كلام إلي مو كلام الإمام، أنه يا أبا صالح ما هو قلبك؟ كيف ترى الناس؟ هل ترى الناس بالموضع الصحيح؟ هل يا ترى أفعالنا وأعمالنا تدخل البهجة على قلبك، أم أن أعمالنا وأفعالنا تدخل الحزن على قلبك؟ هل إحنا سبب في أن نؤذيك؟ إذا شايفين بعض الناس الشفافين إذا يسوي فد عمل يؤذي والده أو يؤذي فالشخص يحبه، بعدين إيش قد يتأذى يقول أنا دخلت حزن على قلبي هذا. اليوم احنا بأفعالنا لا سمح الله هل نعيش هذه الحقيقة ام لا نعيشها؟ ام هي فكر لا تمس قلبنا؟ ام هي كلمات لا نعيشها في واقعنا؟ لا نعيشها بأحاسيسنا، لا نتذوقها حقيقة، وانما نسمعها مقولات على مستوى لقلقة لسان تمر كأمواج سرعان ما تزول من مسامعنا. هل يا ترى نحن نتعامل مع القضية المهدوية بهذا؟ أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.